بسم الله الرحمن الرحيم. قال: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. هذا التبويب ممن هذا التبويب يا أبا عمر؟ أحمد شاكر صاحب التعليق الباعث الحثيث على اختصار علوم الحديث في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. تحمل، عندنا تحمل وعندنا أداء. التحمل أن يسمع أو يشاهد الأمر، والأداء أن يطلب منه أو يخبر به غيره. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، يعني لو أن الكافر سمع شيئا قبل إسلامه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم أداه بعد إسلامه، قال: إذا أدوا ما حملوه، يعني ما حملوه من الشهادة والأخبار في حال كمالهم وهو الاحترام والإسلام، فإن ذلك يصح. معنى الكلام من أوله: جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ سورة ماذا؟ الطور في صلاة المغرب. هل كان مسلما؟ ما كان مسلما. وكيف قبلنا حديثه؟ لأنه رواه في حال كماله، يعني في حال إسلامه، كما قال هنا في حال كماله، يعني في حال إسلامه، فتحمله قبل إسلامه وأده بعد إسلامه. وكم من الأحاديث من هذا. وهكذا قد يكون كذلك صغيرا فيؤديه كبيرا. قال الإمام الوادع رحمه الله تعالى في تعليقه: يعني التحمل يجوز وهو صغير وهو كافر، أي ويجوز وهو كافر. هذا التحمل يجوز وهو صغير وهو كافر، والأداء لا يقبل إلا ولديه الأهلية للأداء. إذا كان كافرا يكون مسلما، هذه الأهلية، لأنه لا يقبل خبر غير المسلم. إذا كان الفاسق من المسلمين يتثبت في خبره، فكيف بالكافر؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فخبر الفاسق يتوقف فيه، خبر الفاسق يتوقف فيه، وهو مسلم، فاسق مسلم يتوقف في خبره. وأما الكافر فلا يقبل خبره، لكن إذا أداه حال إسلامه فإنه يقبل. قال: وإذا كان صغيرا يكون بالغا، يعني يؤدي في حاله بعد بلوغه. يعني الكافر لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سمع من عالم من العلماء وحفظ ما رآه وأتقنه ثم أسلم تجوز له روايته. الصغير إذا سمع وهو يعقل، يعني مميز وهو يعقل، ما تقبل منه الرواية حتى يبلغ. قال ابن كثير: قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. هذا اليوم من هو الذي يحرص عليه من الآباء؟ أنه يعتني بولده، يتعلم القرآن، يسمع الحديث، إلا من وفقه الله. وإلا فالكثير يبحث ماذا يسمع ولده من أنواع الموسيقى وأنواع الأغاني وأنواع المسلسلات والجوالات الحديثة، ويريد التوسيع عليه، ويقول: أنا مغترب. بعضهم يقول: أنا مغترب، ولدي في البيت، ما يريد أضيق عليه، يشتري له الجوال الحديث، فيفسد هذا الولد ويتضرر، ما يعيش بين حلقات قرآن ولا في مجالس علم ولا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تستغرب من حاله، لا تستغرب من حاله أن يقع في مخالفات ومنكرات، وبعد ذلك يصعب على أبيه أن يغير من حاله. وكم أناس في حال صغر أولادهم أهملوهم في التربية، تضرروا بعدما صاروا كبارا، تضرروا جدا، وصار الولد لا يبالي. كما ذكر بعض الإخوة، كان أحد الآباء ولده أحب زملاء الذين أرادوا أن يذهبوا إلى دار من دور الحديث يطلبون العلم، فأبوه أبى، قال لا ولدي لا يذهب معكم. حاولوا فيه، دع ولدك يحفظ القرآن وسينتفع في نفسه وينفعك، فأصر أن يبقى في البيت. وبعد ذلك هؤلاء ذهبوا وحفظوا القرآن، وذاك ذهب الغربة، وولده في البيت صار في ضياع ويجالس جلساء السوء، ترك الاستقامة، وصار حاله إلى أن ترك الصلاة ولا يبالي لا بأبيه ولا بغيره. فلما رجع أبوه من غيبته وجد ولده هذا المتغير فحزن عليه، وقال لأولئك الفتية تعالوا خذوا ولدي. قالوا الآن ما نريده، ولدك الآن ما يصلح طلب العلم، على هذا الحال لا يرغب في طلب العلم ولا يحب الصالحين ولا يصلي، وصار مع المواقع ونسأل الله العافية. ومن السبب؟ الأب الذي حال بينه وبين تعلم الخير. ترغب ولدك، حبب إليه طلب العلم، حبب إليه الخير، أنت أول من تجني هذه الثمرة. حين ينتفع ولدك بالعلم يعرف ما هو الواجب عليه نحو أبويه وأرحامه إخوانه، يصير أمينا، يصير محبوبا في أي عمل أو في أي مكان أو أي بلد يذهب، يصير يرجى خيره يوما شره، بخلاف ذاك الولد الذي تركه أبوه لا يدري أين يذهب ومع أي رفقة يجلس وإلى أي حال يصير، نسأل الله العافية. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. قال شيخنا مقبل رحمه الله: قوله وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، قال الله المستعان. ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، أما أن يضيع أبناء المسلمين في أرسم دجاجة أرسم ديكا، إيش مراد الشيخ؟ هذا حال المدارس، حال مدارس. قالت أروى، قال أحمد: أرسم دجاجة أرسم ديكا، فمعنى أنه يتعلم تصوير ذوات الأرواح ولا يتعلم شيء ينفعه، ويتخرج هزيلا ضعيفا، ربما يبقى مدة تزيد على 10 سنين في المدرسة لا يخرج متقنا لجزء من القرآن، لا يخرج متقنا لجزء من القرآن. هذا العمر 10 سنين لو كان في دار من دور الحديث يتعلم العلوم الشرعية وعند دعاة التوحيد والسنة، كم سيحصل من الخير؟ كم سيحصل من العلوم؟ كم سينتفع وينفع ويترسخ في ذهن العلم مع صغره؟ العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لكن كثير من الآباء ما يحرص على ولده، ويرى كثير منهم أن الدراسة في هذه المدارس أنها أنفع لولده وأنها أرفع رتبة وأن آمن مستقبلا من الدراسة في دور الحديث في بيوت الله التي تعلم القرآن والسنة، وهذا من الفهم السقيم والهابط. وإلا فهذه المدارس لو سلمت من المخالفات الشرعية، فالذي يدرس ولده مع إمكانه أن يدرس في دور الحديث هو ممن ينطبق عليه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا إذا سلمت من المخالفة الشرعية، إذا سلمت من الاختلاط، إذا سلمت من المناهج التي يكون فيها انحراف، إذا سلمت من القدوة السيئة، لأن بعض المدرسين ما يكون قدوة حسنة، بعضهم مدرس ويحتاج إلى توجيه في نفسه، يحتاج إلى توجيه في نفسه. بعض المدرسين هو من يعلم الطالب شرب الدخان، بعض المدرسين هو من يعلم الطالب حلق اللحية، فهذا غش. كيف تدرس ولدك عند هذا الصنف؟ نعم يوجد بعض المدرسين يكون عنده نصيحة وعنده، لكن ما يتأتى له مع هذه المناهج التي هي متعلقة بالدنيا. اسمع إلى نصيحة الإمام الشافعي ماذا يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. سمعت ماذا يقول الإمام الشافعي؟ هذه سين وصاد وجاوجة وغيرها من الكلام الفارغ، هذه كلها وسواس الشياطين. نعم قد يحتاج المسلمون إلى تعلم بعض العلوم، لكن أنك تفضل هذه العلوم الدنيوية على العلوم الشريعة هذا فهم سقيم. وإلا ما هناك إشكال أن الشرع يدل على أن المسلمين إذا احتاجوا إلى تعلم شيء من العلوم الدنيوية لخدمة دينهم ولخدمة ما يحتاجونه من طب أو يحتاجونه إلى صناعات أو غير ذلك، لا شك أن هذا أمر مشروع. لكن الآن الناس حول الشهادات وفشل في التعليم وضعف في التربية وخلل من كل جانب، فعلم ولدك في دور الحديث، علم ولدك. بعض الآباء يترك ولده في وقت الإجازات المدرسية فقط، يعني يعطيه فقط في رأس السنة بضعة أسابيع يتعلم فيها، مع أنه في تلك الأسابيع ربما يتعلم علوما غزيرة وينتفع انتفاعا كبيرا من الرجال ومن النساء. لكن لماذا يا أخي ما تجعل ولدك يحفظ القرآن ويتعلم ويتفقه؟ ربما يكون الإنسان قد تخرج من الجامعة بشهادة دكتوراه، إذا جاء يوم الجمعة لو قيل له تعال اخطب بين الجمعة ما عندنا خطيب، قال والله أنا ما درست إسلامية ما يحفظ. ربما لو قدموه يصلي لهرب، ما استطاع أن يصلي بالناس لأنه ما عنده حصيلة علمية، منشغل بالدنيا. العلوم الشرعية رتبتها عالية، لا مقارنة، لا مقارنة مع هذه العلوم الدنيوية التي لو أنها هيئت هذه المدارس بمدرسين أكفاء وبمناهج تخدم الإسلام والمسلمين لرأيت المجتمع كله على خير وهدى وصلاح. لكنهم زاحموا بهذه المدارس التعليم الشرعي، وهذا مقصود. وإن لم يكن بعض المسلمين يفهم هذا، لكن هناك من هو من أهل الفطنة يفهم هذا، أن هذا مقصود، أنه يحال بين المسلمين وبين تعلم الشرع، حتى إن هذه المناهج الموجودة محاربة مع ضعفها. ما يريدون مناهج تربط المسلم وتربط أبناء المسلمين وشباب المسلمين بحياة الصحابة والنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينطبق عليهم، كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. وما وجد المسلمون في تقليد أعدائهم إلا الشر والضعف والهوان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قد يقولون أنتم تحرمون التعليم، لا، نحن دعاة التعليم، نحن دعاة التعليم، نفرغ أنفسنا ليلا ونهارا للعلم والتعليم. لكن فرق بين العلم الذي ينفع المسلم في دينه ودنياه وآخرته وبين من ينطبق عليه قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة مغافلون. قال: لكن بشرط أن يوجد لهم من يقوم بما يحتاجون إليه من العلم والرعاية الحسنة. فأعتقد أن الذي يوجد له هذا ويذهب بابنه إلى المدارس أنه خسران. يعني يقول إذا تهيأ لولدك طلب العلم وأنت تذهب به إلى المدارس يقول أنت خسران. لكن الولد يبقى في الشوارع تذهب به إلى المدارس يكتب ويقرأ ويهدي الله، إن لم تكن مدارس شيوعية. فأما إذا كانت مدارس شيوعية فلا، يعني لو سلمت هذه المدارس من المخالفات سلمت من الانحرافات في الفطرة وغير ذلك فالأصل فيها الإباحة. لكن إذا وجد في المجتمع تعليم شرعي فكيف تزهد في العلم الشرعي وتقدم وتؤثره وتزهد فيه وتقدم العلوم الدنيوية وتؤثرها عليه؟ وصار عند كثير من الناس لجهله يفهم هذا أن الذي يتعلم في المساجد هذا ما عنده مستقبل، وأن الذي يتعلم في المدارس هذا هو صاحب المستقبل، كأنه إذا خرج من المدرسة بعد ذلك مباشرة سيبني القصور والدور ويركب المراكب الفارهة. يا أخي أنت تراه بعضهم طيار ويعمل في يعني يأخذ له بطاط وبيض يبيع في السوق، وبعضهم خرج بشهادة كذا وكذا وحوالهم حال. لكن انظر طالب العلم وحافظ القرآن والذي عنده استفادة وعلم أينه في أي رتبة؟ يبحث الناس عنه بحثا في ملك عظيم يرجع الناس إليه، حتى الأمراء والوزراء يرجعون إلى صاحب العلم، ولصاحب العلم من المكانة والهيبة والتوقير شيء عظيم. كان بعض المحدثين أبوه يؤذيه ويشغله وهو بطلب الحديث، فذات مرة إذا بالزيارة تأتي لولده إلى البيت من قاضي كبير في الخلافة الإسلامية، وهذا القاضي محدث، فجاء يزور ولده. الأب هذا تعجب، كيف ولدي صار إلى هذه الرتبة العالية وأنا كل يوم أؤذيه؟ وبعده فتغير حاله تماما بعد ذلك. فكثير من الآباء هذا حاله، يقول هذا إيش الفائدة؟ لأنه يجهل قدر العلم. كيف تريد جاهل ما يعرف ما هو العلم أن يفهم ما تفهمه أنت؟ ما يعرف ما هو العلم وما هو فضل العلم، ما هي رتبة صاحب العلم؟ رتبة عالية، لكن من هو موفق يفرح. الآن صار بعض الناس حين رأى الثمرة العظيمة في دور الحديث يخرج ولده من تلك الدراسات ليتعلم ويحفظ القرآن ويحصل بذلك له النفع العظيم. ما تمر به ربما مدة سنتين إلا وقد صار حافظا لكتاب الله، هذا كنز، صار حافظا لكتاب الله. كيف حين يرى ذلك الأب ولده يتقدم ويصلي بالناس، وإذا جاء وقت الجمعة قام ويخطب ويعظ الناس والناس يحتاجون إليه، الأب يتغير حاله. قد رأينا كثيرا من الآباء يكون الطالب في بداية الطلب بعض الآباء مشوش الذهن، وربما يأتي إليه بعض أهل البدع بصورة الناصح، بصورة الناصح، كذلك الذي قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فيأتي إليه يقول له ولدك هذا سيضيع وسيحصل له كذا وكذا، وأنا قد جربت وأنا، وهو يريد الفتنة على ذلك الولد الذي أراد تفرغ للعلم. ففي بداية الطلب يحتاج إلى صبر على الابتلاء، ما هي إلا أيام. صار ذلك الولد استفاد ورأى أباه ورأى أبوه وأسرته خيره وما عندهم من خير، تغير الحال، صاروا يوقرونه، صاروا يحترمونه ويقفون معه وينصرون في دعوته، وهذا موجود بكثرة. أصل مجتمعنا أن فيه الخير، فيه الخير، إنما كثير من أهل الانحرافات أو أهل الشهوات هم الذين يشوهون عندهم الخير، وإلا فأصل المجتمع محب للخير، محب لتعليم القرآن، محب لتعليم السنة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.